إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي التجارة التي لا تبور، وأحثكم على مراقبته، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وشمروا لطاعته ومهدوا لأنفسكم لمضاجع القبور، وتقربوا إليه بالأعمال التي تنفعكم ليوم النشور. عباد الله، إننا على أبواب عام جديد قد أطل عليه، وما هو عن الرحيل ببعيد. فبالأمس ودعنا عاما ماضيا شهيدا، واليوم نستقبل عاما مقبلا جديدا. تمر بنا الأيام تفرى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلعائل هذا الشباب الذي مضى، ولزائل هذا المشيب المكدر. فهل شعر منكم عباد الله كيف تولى عامه والنفر؟ وهل أبصر منكم كيف توالت أيامه وما اعتبر؟ ألم تروا إلى هذه الشمس الذي خلقها الواحد القهار، كل يوم تطلع في مشرقها وتغرب في مغربها، وفي ذلك آذان بأن هذه الدنيا ليست بداية قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوم ثم زوال واندثار. نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا، كذلك الدنيا نزول وارتحال. يظن المرء في الدنيا خلودا، خلود المرء في الدنيا محال. أيها المسلمون، إننا في شهر عظيم مشهور، إذ هو من الأشهر الأربعة الحرم مذكور. نحن في شهر عظيم مشهور، إذ هو من الأشهر الأربعة مذكور، لما فيه من الفضل العظيم الذي حبه الله سبحانه وتعالى به. هذا الشهر الذي هو من أشهر الحرم، ويدعى بشهر المحرم، تسميته الصحيحة المحرم بإدخال التعريف، بإدخال التعريف، خلافا لمن يقول محرم بدون ألف واللام. والعرب لم تدخل الألف واللام على شهر من الشهور إلا في المحرم، وسمي بالمحرم تصريحا بفضله وتأكيدا لحرمته، حتى كانوا يسمونه الشهر الأصم لشدة تحريمه، فإنهم كانوا يحرمون فيه القتال ويجنحون في هذه الأشهر، ومنها شهر المحرم، إلى الهدنة والسلم. هذا كان يفعله أهل الجاهلية في هذا الشهر وفي غيره من الشهور. والعرب قديما كانت تتقلب فيه كثيرا، تحله عاما وتحرمه عاما، وهو النسيء الذي ذكر الله عز وجل في القرآن الذي كانت الجاهلية تفعله. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين له سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. أي كانوا يحلون شهر الحرام الذي هو المحرم ويبدلونه بالشهر الذي يليه وهو شهر صبر فيجعلونه حراما، أي يحرمون ما أحل الله تعالى فيه، وذلك لأنه لما كان فيهم من القوة الغضبية والحمية والاعتداء على بعضهم البعض استطالوا مدة الأشهر الثلاثة ذو القعدة والحجة والمحرم في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من سفك الدماء والقتل والنهب وسلب الأموال والغارات، فعملوا إلى تبديل بعض الشهور ببعض الأشهر فيحرمونها بدلها، ويحلون ما أرادوا تحليله من الأشهر الحرم إذا احتاجوا إلى ذلك، وهذا من تبديلهم لشريعة الله عز وجل. بمعنى أن الله عز وجل جعل ثلاث أشهر متوالية من الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا في شهرين يصبرون فلا تقام حرب ولا يغيرون على قبيلة ولا يسلبون أموالا ولا يظلمون الناس. ولكن لما كان فيه مثل هذه الأحوال وليس عندهم قابلية للخضوع لأمر الله عز وجل وطاعته، فكانوا يصبرون على شهرين، فإذا جاء الشهر الثالث وهو المحرم أحلوا ما حرم الله عز وجل عليهم، ويقولون شهر حرم نبدله بشهر صبر، فإذا جاء الصبر حرموه. وهذا من تصرفهم في شرع الله سبحانه وتعالى بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الشاردة وتحريمهم ما أحل الله وتحليلهم ما حرم الله بوقاحتهم الكاسدة. من خصائص هذا الشهر الحرام الذي هو المحرم في دين الإسلام ما سماه رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم حيث نسبه إلى ربه الملك الأعلى فقال هو شهر الله، وهذا يدل على عظمته وشرفه عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيف إليه وإلى نفسه سبحانه وتعالى إلا خواص مخلصين، كما يقال عن الكعبة بيت الله وناقة صالح ناقة الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: افتتح الله السنة بشهر الحرام وختمها بشهر الحرام، فليس في السنة دي بعد شهر رمضان أفضل عند الله من المحرم. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل، فقال الحسن البصري وغيره أفضلها عند الله هو المحرم، ورجحه طائفة من المتأخرين. والسبب في ذلك ما قال العلماء: السبب في ذلك أن صياما في شهر المحرم أفضل من صيام في غيره إلا شهر رمضان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فإنه لما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله تعالى، وكان الصوم من بين الأعمال
مضافة إلى الله ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله تعالى بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصيام. ومن أيام محرم العظيمة المشهودة يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر، وهو يوم شريف مبارك جليل القدر، له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، لأن الله سبحانه وتعالى نجى فيه موسى ومن معه من أتباعه المؤمنين، نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام ووهبهم الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه النصر والتمكين، وحل بالكافرين وعلى رأسهم إمام الطغاة فرعون العقاب والخسران المبين. ومع أنه قد مرت على هذه الحادثة مئات السنين، ومع ذلك لم تنسي هداياه وذكره، ولم تكلها صروف الدهر والعوام، لأن عبارها ودروسها من تصدير رب الأرباب سبحانه وتعالى، وهي حية قائمة في قلوب أولي الألباب يذكرونها كلما عاودتهم الذكر، ويوسون بها أنفسهم كلما احتاجوا إلى العبرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. والمعتمد عند أهل الإسلام عباد الله أنه لم يصح في يوم عاشوراء حديث يعول عليه، لا في يومه ولا في ليلته، وكل حديث روي في ذلك بما في ذلك التوسع على العيال يوم عاشوراء فهو موضوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أي كذب لا يصح، لا يثبت سوى صيام يومه ويوم قبله. والسبب في ذلك لأن الله عز وجل نجى فيه نبيه ورسوله موسى عليه السلام، فصامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى، وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام اقتداء بأخيه موسى عليه السلام، لأن الله عز وجل قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدي. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ وهو أعلم عليه الصلاة والسلام، فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. زاد مسلم في روايته: شكرا لله فنحن نصومه. وفي رواية البخاري: فنحن نصومه تعظيما له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم، فصام هو أمر بصيامه. وليس صيامه صلى الله عليه وآله وسلم ليوم عاشوراء تصديقا لليهود بمجرد قولهم، فإنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام مع قريش قبل هجرته من مكة إلى المدينة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. فمن ثم دخل صيام يوم عاشوراء في الاستحباب، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحرى صوم هذا اليوم ويفضله على غيره. جاء ذلك في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على غيره لهذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان. ولفضله أيضا كان الصبيان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومونه، أرغم أنه قد يشق عليه مثل هذا العمل. وهذا فيه من النفع والفائدة ترويض الصبيان على طاعة الله عز وجل ولو كان فيه شيء من الخشونة والقسوة عليهم، ولكن هذا قد تنجم عنه بعد ذلك رحمة، وهي تعويض الأطفال على طاعة الله عز وجل، خلافا لما يقول هؤلاء العلمانيون وأفراحهم من ضعفاء الحصارة العقدية والسلوكية: كيف يمكن أن يعلم الأطفال تعليم الإسلام وهم صغار؟ أليس في هذا مشقة عليهم؟ جاء في الصحيحين عن ربيع بنت معول رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عشرة، يعني في صبيحة عشرة، إلى قرى الأنصار، فقال من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يعني يفطر، ومن أصبح صائما فليصمه. قالت رضي الله عنها: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، وكنا نصنع لهم العهن، العهن هو القطن، يصنعون لهم لعب، اللعب، كنا نصنع لهم اللعب من العهن، حتى إذا بكى أحدهم على الطعام أعطي له ذلك، حتى يكون عند الإفطار، حتى يكون عند الإفطار. ومما جاء في فضل صيام عاشوراء ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، يكفر بمعنى يمحو الله تعالى بصيامه ذنوب سنة ماضية. والذنوب المقصود بها هنا كما قال العلماء هي الصغائر وليس الكبائر، لأن الكبائر لابد لها من توبة. ولمن صام يوم عاشوراء فإنه يستحق له أن يصوم يوما قبله وهو اليوم التاسع ويسمى الأسواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابلين لأصومن إلى التاسع. ومع ذلك فلو أن الإنسان اكتفى بصوم يوم عشرة فقد حصل على الأجر المذكور في الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. عباد الله، من الأخطاء الشائعة والمخالفات الواقعة في مثل هذا الشهر الذي هو المحرم، وخاصة في يوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء، أن الأول من شهر المحرم ليس هو تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة كما يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص، لأن أهل الحديث والسير ذكروا أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت في أوائل شهر ربيع الأول في السنة الثالثة عشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام، وقد وصل عليه الصلاة والسلام إلى قباء من ضواحي المدينة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، على ما ذكر ابن كثير رحمه الله في سيرته المشهورة. وإنما كان تاريخ الصحابة للهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن العزم على الهجرة كان في شهر المحرم، فناسب أن يكون هو المبتدأ. وعلى هذا نقول فإن أول محرم هو أول يوم من السنة الهجرية القمرية، وليس هو موعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وقت وصوله إلى المدينة، هذا من باب العلم والذكر. أيضا من المخالفة التي تسجل في هذا الشهر ولا سيما في يوم عاشوراء ما يفعله الرافضة وهم الشيعة لجهلهم وسوء معتقدهم، فإنهم يظهرون في هذا اليوم المأتم والحزن والنياحة وبطن الخدود وما إلى ذلك من الأعمال التي قد يتنزه عنها العقلاء بسبب مقتل حسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء من أرض العراق، فيكثرون في هذا اليوم من البكاء ولبس السواد وتعذيب أنفسهم وأهليهم بالقسوة والضرب، ويتخذون ذلك دينا يتقربون به إلى الله عز وجل. وعلى نقيض الرافضة توجد فرقة وطائفة يسمون بالنواصب أو الناصبة، وهؤلاء قامت عقيدتهم على بغض أهل البيت. الرافضة قالوا في أهل البيت حتى أنه علي رضي الله عنه، وبعضهم قال بأن علي أولى، أن علي أولى بالخيار من أبي بكر وعمر، ويسبون الصحابة. والناصبة يبغضون أهل البيت ويتقربون إلى الله عز وجل في زعمهم بسبهم وذكر مثائبهم، وهؤلاء يظهرون الفرح والسرور. وقد تبعهم على ذلك بعض جهالة أهل السنة فيتخذون أصناف وألوان الأطعمة والمأكولات في يوم عاشوراء، حتى عرف عنا في زمن قديم، وأظن أن هذه العادة بدأت في الانتظار، يصنعون طعاما ليلة عاشوراء يسمونه بعشاء عاشوراء. فلم يمسك الجميع بشيء من حبل الله ووقعوا في المحضر، نسأل الله تعالى السلامة. من البدع التي تكون في يوم عاشوراء أيضاً ترك الوظائف من الأعمال والصنائع والتجارات، بل قد جعل في بعض البلدان يوم عرضة رسمية. والحقيقة وهذا للعلم أن جعل يوم عاشوراء يوما للعرفة الرسمية لا يوجد إلا في البلدان التي يكثر فيها الرافضة، كإيران وباكستان والهند والعراق بعد موت صدام والبحرين. والبلد الوحيد السني الذي يعطل العمل في يوم عاشوراء هو بلده الجزائر. وهذا لست أظن ولا أعتقد أنه من مخلفات الدولة العبيدية، ولكن قد يكون هذا من جعل بعض من تكلم في العطلة الرسمية بأن جعل يوم عاشوراء يوم عطلة رسمية، ولعله لأجل أن يتسنى للناس إخراج الزكاة فيه، وسأتكلم عن هذا الموضوع. فلعله هذا هو السبب في ذلك. أيضا من البدع في يوم عاشوراء اعتقاد البعض أنه يجب التوسعة على العيال في شهر عاشوراء، وهذا في الحقيقة غير مشروع. قال الشافعي رحمه الله: لا يشرع فيه توسعة لا في مطعم ولا غيره لهذه المخالفة، يقصد أن يهود خيبر هم الذين شرعوا التوسعة على العيال في عاشوراء، فعلى هذا يكون بعدل اليهودية. ومن ذكر ذلك من أهل الإسلام فهذا بناء على حديث جاء فيه أنه من وسع على عياله في عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث: هذا حديث موضوعا بأنه كذب. ومن البدع أيضا خروج المحتجرين والفقراء والمساكين إلى الشوارع وإلى أبواب المساجد تطلبون الزكاة التي يسمونها العشور. في ذلك عدة مخالفات، أولها وهذا من الأمر المهم، أن يوم عاشوراء ليس هو اليوم الوحيد لإخراج الزكاة المفروضة، ليس هو اليوم الوحيد لإخراج الزكاة المفروضة، لأن إلا من كان بلوغ الحول عنده هذا اليوم، لأن بلوغ الحول يختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون هذا في شهر رمضان، وهذا في شهر رجب، وهذا في شهر ذي الحجة، وهذا في أول محرم. ولكن عادة الجزائريين أنهم يخرجون الزكاة في يوم عاشوراء، وهذا لا معنى منه، بشرط أن يكون حوالا الحول عنده، أو أن يجعل حوالا الحول عنده هو العاشر من حجر عاشوراء. لكن أن يقول أن اليوم الوحيد الذي تخرج به الزكاة هو يوم عاشوراء فهذا من الخطأ بمكان. الأمر الثاني أيضا من المخالفات في إخراج هذه الزكاة، اعتقاد البعض أن من أخرج صدقات في يوم عاشوراء قليلة أو كثيرة فقد برئت ذمته وقد أدى معاليه، وهذا في الحقيقة خطأ، لأن الزكاة قدر معدود يؤدى في وقت معين محدود فيجب التزامه. ولا يمكن أن الإنسان يخرج صدقات ويقول أنها من الزكاة. حتى إذا مرت لأحدهم وعنده أمور طائلة، هل تخرج زكاة مالك؟ قال أنا يكفيني أن أذبح لهم ثورا في القرية، وهذا هو العشر عندي، وهذه الزكاة عندي. وهذا بطبيعة الحال من الجهل بدين الله تبارك وتعالى. أيضا من المخالفات لفرض الزكاة في يوم عاشوراء أن تحصر في الغالب على المحتجين، على المتسولين السائلين. والحقيقة أن الزكاة تعطى للسائلين والمتسولين وتعطى لغيرهم، بل قد يكون غيرهم أولى ممن يستحق الزكاة، كالغارمين الذين قطعت الديون ظهورهم، أو حتى المساكين الذين يمنعهم حياؤهم من التسول. فهذا لابد أن يكون في الحسبان أيها المؤمنون. وفقني الله وإياكم لاتباع سنن الهدى، ووقانا وجنبنا شر البدع والضلالة والهدى، وفتح علينا وعليكم أبواب العلم والفقه والفهم، ورزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق في العمل والنية والعزم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الأمين. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، تستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وسبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر.